بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم، ولا يمكن أن يؤمن أحد إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وتوجيهه، لأن الإيمان نور رباني يقذفه الله في قلب من شاء من عباده، وقد صرح بذلك في كتابه في عدد من الآيات كقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وكما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقد عرف الله الإيمان في سورة الشورى بقوله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن شرفه الله تعالى بهذا النور وقذف في قلبه الإيمان فاهتدى إلى طريق الله تعالى، فهو ممتحن بكثير من العقبات والعراقيل أمامه لا بد أن يتعلمها ولا بد أن يحذرها على إيمانه، لأنه أبلغ ما يحرزه الإنسان وأبلغ تشريف له وتكرمه من عند الله سبحانه وتعالى. فيحتاج الإنسان إلى المحافظة على دينه، لأنه عرضة للزوال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإسلام يجد ويخلق. وجاء عنه كذلك ما يدل على أن في آخر هذه الأمة فتنا يتساقط فيها كثير من الناس عن دين الله. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاحتجنا إلى مدارسة هذا الموضوع الذي اختارت لكم جماعة هذا المسجد الكريمة، وهو من الموضوعات التي تهم كل إنسان، لأنه ما من أحد منا لديه كفالة وضمان بحسن الخاتمة، بل كل إنسان عرضة لسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. فيحتاج كل إنسان إلى أن يتعاهد إيمانه وأن يحرص على بقائه ممتعا به إلى الموت. ولذلك فإن نبي الله يعقوب عليه السلام تعاهد إيمان أولاده في آخر لحظة من حياته عندما حضره الموت، كما قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. حتى اطمأن على إيمان أولاده عند موته، ليكون ذلك آخر العهد بهم. ومن هنا فإن وصية نبينا صلى الله عليه وسلم للناس كذلك في موقف عرفة ختمها بتعاهد هذا الإيمان، كما في حديث أبي بكرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بموقف عرفة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فكان ذلك آخر ما أوصاهم به بعرفة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كذلك عند موته ذكر كثيرا مما يدل على تعاهد الإيمان ومراجعته، فقال: لا يبقى بجزيرة العرب دينان، وذكر اليهود والنصارى، فذكر أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقال: أولئك شرار الخلق. وكل هذا يدلنا على الاهتمام بهذا الموضوع والعناية به. وبما أن الإيمان والإسلام حقيقة، فكل حقيقة لها مقابل، فالإيمان يقابله الكفر. فمن هنا على الإنسان أن يحرص على بيان الفرق بينهما، وعلى الحذر مما يؤدي به إلى الكور بعد أن هداه الله تعالى إلى الإسلام. فلذلك لا بد من مراجعة نواقض الإيمان، وبالأخص في زمان الفتن، فهذه الأمة هي آخر الأمم ونحن في آخرها، ولا ننتظر إلا إشراط الساعة الكبرى، لا ننتظر الآن إلا خروج الدجال أو طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة بمكة أو غير ذلك من الإشراط الكبرى التي تأتي في آخر هذه الأمة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كذلك أن هذه الإشراط آتية، وأن علينا أن نبادر الأعمال قبل قدومها. فقد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو مرضا مجهزا، وفي رواية أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلذلك نحن ننتظر هذه الفتن، فعلنا أن نتعرف عليها قبل أن تبغتنا، وعلى كل إنسان منا أن يعرف ما يناقض إيمانه لئلا يقع فيه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على معرفة الأضداد، فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب ظهور الإسلام وانحساره، فإن من سنة الله تعالى أن يبقى التدافع بين الحق والباطل في هذه الأرض، فلو توقف هذا التدافع لتعطلت مصالح الأرض، وذلك أن الله بنى حياة الناس في هذه الدنيا على هذا التدافع، فلو لم يبقى على الأرض إلا الحق وحده لم يكن للدنيا معنى، لأن الدنيا دار عمل ولا جزاء، وهي دار امتحان، وقد نجح أهلها، فما فائدة جلوسهم على الكراسي بعد إجازتهم للامتحان؟ حينئذ يستحقون الذهاب إلى الجنة. ولو انفرد الباطل كذلك على الأرض فلم يبقى عليها من يقول الله، لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله. فكانت مصلحة الأرض في بقاء هذا الصراع عليها، كما قال الله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ففسادها بتوقف الصراع. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مراحل الارتفاع والانحسار في منسوب هذا الدين. فحذيفة لم يسأله عن تفصيلات الخير الذي جاء به، وإنما قال: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. فلم يسأل عن تفاصيل ذلك الخير لأنه من أهله ومن المشاركين فيه، لكن سأل: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. ولم يذكر لنا حذيفة هل فصل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذلك الشر، لكنه أشار إلى ذلك في أحاديث أخرى عنه، فقد بيّن أنه بيّن له الفتن التي تقع في أيام الصحابة، وكان حذيفة يعرف أهلها وأسماءهم قبل أن تكون، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يناديه فيقول: يا أبا عبد الله، أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وقد سأله عن الفتنة فقال: تقصد فتنة الرجل في أهله وماله؟ قال: ليس عن ذلك أسأل، إنما أسأل عن تلك التي تموج موجا. فقال: ما شأنك بها؟ إن بينك وبينها بابا من حديد. فقال عمر: أيفتح ذلك الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فقال: ذلك أقمن أن لا يغلق أبدا. قيل: وما الباب؟ فقال حذيفة عمر والله، فقيل أكان يعرف ذلك؟ قال نعم. فعمر كان يعرف أنه هو الباب، فإذا قتل فستبدأ الفتن، وقد حصل ذلك بالفعل. فحذيفة قال لعمر إن بينك وبينها بابا من حديد، وهو حياة عمر نفسه، فإنه لا يدرك الفتن التي تقع في هذه الأمة. ولذلك بقيت الأمة بخير بعد عمر 6 سنين من خلافة عثمان، لم تأتي الفتن، وإنما دبت الفتن بعد 6 سنين من خلافة عثمان. ثم بعد ذلك جاء طور آخر، فقد سأل حذيفة عنه، فقال فقلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخان، فالخير في هذه الأمة لا ينقطع. ولذلك جاء في عدد من الأحاديث الشهادة لها بذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وكقوله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود حتى تقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن. فذكر أن بقية هذه الأمة لا يزال فيها الخير والجهاد حتى تقاتل بقية هذه الأمة الدجال مع المسيح ابن مريم عليه السلام. فلذلك سأله عن هذا الخير الذي بعد الصحابة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه موجود في هذه الأمة. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، لكن قال وفيه دخن، فذلك الخير الذي يأتي بعد عصر الصحابة ليس مثل الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وشهده الصحابة، لأن الخير الذي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالوحي وبوجود النبي المعصوم، فإذا حصل أي اختلاف فمرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن حينئذ أن يضل الناس ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. لكن الخير الآتي بعد ذلك فيه دخن، لأنه أمور اجتهادية يصيب فيها الإنسان ويخطئ، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. فلذلك قال وفيه دخن، والدخن الغبار، والمقصود به هنا ما يشوبه من الفتن وما يظهر فيه من الاختلاف. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فالدخن الذي هو مع هذا الخير قوم يهدون، فأثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الهداية، والمقصود بها هنا هداية الإرشاد لا هداية التوفيق. فالهداية قسمان: هداية إرشاد بإقامة الحجة وإنارة المحجة، وهذه تحصل ببعثة الرسل وبتعليم العلم وبإقامة الحجة على الناس، وقد أثبت الله القدرة عليها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والهداية الثانية هي هداية التوفيق، وهي أن يأخذ الله بناصية العبد فيلزمه محجته ونهجه، وهذه الهداية ليست القدرة عليها بيد أحد غير الله تعالى، فالله وحده هو الهادي إلى سواء السبيل. ولذلك نفى القدرة عليها عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالقدرة على الهداية نفيت عنه صلى الله عليه وسلم إذا كانت الهداية هداية توفيق، وأثبتت له عندما كانت الهداية هداية إرشاد. ولذلك فهؤلاء القوم يهدون، فأثبت لهم الهداية أي هداية الإرشاد، لكن بيّن أن منهجهم يختلف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بغير هدي. فدعوتهم يهتدي بها الناس، لكنها ليست تماما على المنهج النبوي، فبعضها يوافقه وبعضها يخالفه، فلهذا قال يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، أي تعرف ما وافق هدي وتنكر ما خالفه. والمقصود بالمعرفة هنا موافقته للحق وإقامة البرهان والحجة عليه، والمقصود بالإنكار مخالفته للحق. فليس الضمير هنا راجعا على حذيفة وحده، بل هذا من أساليب العرب أن يوجه الخطاب عاما لا يوجه إلى شخص بعينه، وذلك مثل قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالخطاب هنا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله علم أن والديه لن يبلغا معه الكبر ولا أحدهما، فقد مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو في إكمال الرابعة من عمره، وبهذا يعلم أن الخطاب غير موجه إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موجه إلى السامع مطلقا. إما يبلغن عندك أيها السامع الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ومثل هذا قوله تعالى فهل ترى لهم من باقية، فالخطاب للسامع مطلقا ولا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه. كذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة تعرف منهم وتنكر، ليس الخطاب لحذيفة وحده بل للسامع مطلقا. تعرف أيها السامع المحق منهم ما يوافق الشرع وتنكر ما يخالفه. والأمور كلها تقسم إلى هذين القسمين، إلى معروف ومنكر، فالمعروف ما وافق الحق والدليل والمنكر ما خالفه. ولذلك فتفصيلات المنكر وتجزئته إنما هي راجعة إلى الدرجة لا إلى الجنس. فالمنكر كل ما لم يرضه الله لخلقه وهو في الدرجة متفاوت، فمنه ناقض للإيمان، ومنه ما دون ذلك، منه كبائر الإثم، ومنه الفواحش، ومنه اللمم، ومنه المكروهات، فكل ذلك داخل في الجنس بالعموم. وإن كان في الاصطلاح الأخص عندما يذكر تغيير المنكر أو إنكاره يختص بالدرجات العليا منه كالنقض الإيمان وكبائر الإثم والفواحش وكالأمور المجمع عليها، لكن أصل النكارة جامع بين الجميع، فالجنس واحد وإن اختلفت الدرجة. وعلى هذا فالنكر والمنكر هو كل ما ينكره المحق مما لم يقم عليه الدليل. ولذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون كل أمر يخالف ما عهدوه لدى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح في صحيح مسلم وغيره أن عمارة بن ذويبة الأسلمي رضي الله عنه لما قام بشر بن مروان على المنبر يخطب ورفع يديه في الدعاء، فقام إليه عمارة فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا ورفع إصبعه. فرفع اليدين في الدعاء على المنبر في الخطبة بغير الاستسقاء ليس سنة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك ليس حراما وليس ناقضا للإسلام. ومع هذا فصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثارت فيه الحمية للدين لإنكار المنكر، فقام في أثناء الخطبة فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، ويخاطب بذلك هذا الأمير الذي كان يقيم حدود الله ويجاهد العدو ويقسم بالسوية بين المسلمين خيرات بلادهم، ومع ذلك يقسو عليه بهذه القسوة لئلا يظهر شيء يخالف السنة. فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا ورفع إصبعه. ومع ذلك لم يرد عليه أحد حتى بشر ما زاد على أن أرسل يديه، فترك رفعهما امتثالا للأمر عندما جاءه الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يناكف ولم تأخذه العزة بالإثم ولم يستكبر عن أن يترك المنكر الذي نهي عنه. فلذلك قال تعرف منهم وتنكر. ثم بعد هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة مراتب أخرى تأتي في هذه الأمة، وهي الشر الذي بعد ذلك الخير، وبين أن ذلك الشر سببه دعاة على أبواب جهنم، وأبواب جهنم هي نواقض الإيمان وهي كبائر الإثم والفواحش، فكل باب من أبواب جهنم يختص بطائفة من العصاة المارقين عن أمر الله تعالى، كما أن أبواب الجنة هي طاعات الله تعالى. ففي للجنة ثمانية أبواب، منها باب الصلاة وباب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، وفيها باب الجهاد وباب الصدقة، فكل باب يدخل منه من غلب على عمله ذلك الخير. وأبواب النار في المقابل كذلك تسمى بأسماء هذه الفواحش والكبائر، ففيها باب الزنا، وفيها باب شرب الخمر، وفيها نحو ذلك من الأبواب كباب القتل والاعتداء على الناس. فهذه هي أبواب جهنم، وكل باب منها له دعاة يدعون إليه. فالذين يدعون إلى شرب الخمور والسفور وترك الحياء وإشاعة الفحشاء، هؤلاء على أبواب جهنم يدعون إليها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. والذين يدعون إلى عقوق الآباء والأمهات على باب من أبواب جهنم كذلك من أجابهم إليه قذفوه فيها. وهكذا في كل معاصي الله سبحانه وتعالى فهي أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقد حرص حذيفة على أن يختم الحديث بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاده، وليس ذلك مختصا به هو، لأنه علم من خلال التفاصيل أنه لن يدرك ذلك، فسأله فما تأمرني إن أدركني ذلك. وهنا تلاحظون أنه عبر بإن الدالة على التشكيك، فمعناه أنه يتوقع أن لا يدركه ذلك، ولم يقل فما تأمرني إذا أدركني ذلك، لأن الفرق بين إن وإذا أن إذا للمجزوم به وإن للمشكوك فيه، فقال فما تأمرني إن أدركني ذلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإذا كان للمسلمين جماعة وإمام فإن لزومها عصمة من الشيطان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، وكقوله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وكقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، وكقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، أوصلها بعض الباحثين إلى 58 حديثا صحيحا، كلها تلزم تأمر بلزوم الجماعة، فهو عصمة من الشيطان ومن الفتن. لكن حذيفة أيضا استشعر أنه قد يكون المؤمن في بلد ليس فيه إمام للمسلمين ولا جماعة لهم، فماذا يعمل؟ إذا غلب أهل الشر على الناس فاستحوذوا على الأرض فلم يستطيع الإنسان أن يغير، لأن الإنسان لا يستطيع التغيير بنفسه وإنما يستطيع ذلك بجماعته ومن حوله، فقال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام بأن كانوا فرادا فالفرد لا يستطيع أن يفعل شيئا، فقال فاعتزل تلك الفرق كلها، فالذين يدعون إلى كبائر الإثم والذين يدعون إلى الفواحش وجميع الداعين إلى نواقض الإسلام يلزم اعتزالهم جميعا والحيدة عنهم. فلذلك قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حصول الاختلال الكبير الذي لا يجد فيه الإنسان مخرجا ولا مساغا، ويكون فيه منفردا لا يجد من يثبته ولا من يعينه على تغيير منكر أو الاعتراف بمعروف. وما دام المعروف يوجد من يعرفه والمنكر يوجد من ينكره فلا عزلة حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن له في ذلك عند عدم جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هي من يعتني بشأن الإسلام أمرا ونهيا، أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، فهذه هي جماعة المسلمين. وإذا وجدها الإنسان في أي قرية أو أي مسجد أو أي مكان فعليه لزومها، وليس له أن يعتزلها، بل عليه أن يصلي مع المسلمين في مساجدهم وأن لا يعتزلهم ما داموا يصلون جماعة وما دامت جماعتهم يدا واحدة، حتى إذا ظهرت الفتن نسأل الله أن لا يدركنا زمانها، فحينئذ يكون وقت العزلة. وقد دبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في عدد من الأحاديث كما أخرجه البخاري في الصحيح، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي رواية كذلك يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، في الرواية الأولى يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومعناهما واحد، والحديث أيضا في صحيح مسلم وغيره. فذلك عندما لا يجد الإنسان معينا على طريق الحق، إن هذا الإيمان لا ينقضه إلا الأمور الكبيرة المتعلقة بالاعتقاد والتي يترتب عليها عمل، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، فمجرد حصول النقص فيه لا يقتضي نقضا له. فوقوع الإنسان في ذنب من الذنوب التي لا علاقة لها باعتقاد ككذب أو خيانة أو غش أو غير ذلك لا ينقض إيمانه ولكنه ينقصه، فالذنوب كلها تنقص الإيمان، كبيرها وصغيرها كل ذلك لا يكون إلا بنقص من الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يلتهب النهبة ترفع إليه الرؤوس حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذه الكبائر إذا اقترفها الإنسان فقد نقص إيمانه في ذلك الوقت وارتفع كالظلة فوقه، فإذا تركها عاد إليه إيمانه فلا ينتقض بمجرد اقتراف الكبائر، فهذه الكبائر غير مكفرة. ومنها ما رتب الله عليه حدا في الدنيا وعقوبة في الآخرة كما ذكر، ومنها ما رتبت عليه العقوبة الأخروية دون الدنيوية، لكن الجميع لا يكفر به صاحبه، ونواقض الإيمان مكفرة ناقضة له من أصله لارتباطها بالاعتقاد ولترتب العمل عليها، فحين جمعت بين الاعتقاد والعمل معا كانت ناقضة لأصل الإيمان. فمنها ما يتعلق بحقوق الإلهية، فأنتم تعلمون أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لها مراتب، فكل الشهادات تمر بأربع مراتب. المرتبة الأولى العلم بما يشهد به الإنسان، لأن الإنسان إذا جهل شيئا لا يحل له أن يشهد به، إذا كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف معنى أن محمد رسول الله ولا يعرف شيئا من ذلك كيف يشهد به وهو يجهله؟ وقد قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قد أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فالشهادة لا تكون إلا على معلوم. فإذا هذا هو المقام الأول، المرتبة الأولى من مراتب الشهادة العلم. والمرتبة الثانية هي التزام الإنسان لهذه الشهادة بالنطق بالقول، أن يقول ذلك، فإذا علمه فلا بد أن يتلفظ به، لأن مجرد علمه في قلبه لا يدخله الإيمان، لأن دخول الإيمان شعاره شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبقية أركان الإسلام، لقول الله تعالى في ذكر جهاد العدو في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهنا شرط لدخول الكفار في الإسلام ثلاثة أمور، وهي عبارة عن أركان الإسلام. فأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها التوبة من الكفر، لأنه قال فإن تابوا، فلا يتوب الكافر من كفره إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأقاموا الصلاة هذا الركن الثاني، وآتوا الزكاة هذا الركن الثالث، وبقي الصيام والحج، فإنما يأتيان بحسب الوقت، فليست السنة كلها وقتا لهذين الركنين، فالصيام إنما يكون في رمضان فقط، والحج إنما يكون في هذه الأشهر التي أنتم فيها، فلذلك لم يذكرا هنا عطفا على بقية الأركان. ثم بعد هذا المرتبة الثالثة من مراتب الشهادة هي التزام مقتضى الشهادة. فالشهادة لا بد أن يترتب عليها شيء، فما يترتب عليها لا بد أن تلتزم به في خاصة نفسك، وسنذكر إن شاء الله ما يترتب على هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو سبع مراتب هي لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم المقام الرابع من مقامات الشهادة والمرتبة الرابعة من مراتبها هي السعي لالتزام الغير بها، أن تسعى لإلزام الغير بها. فإذا كنت أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتلتزم ما يترتب على ذلك في خاصة نفسك، ولكنك لا تسعى لإلزام الناس به، فأنت غاش لهم، كأنك ترى أن الماء إلى هذا الاتجاه والناس يسيرون إلى الاتجاه المعاكس فتتركهم متجهين إلى غير الماء، فأنت غاش لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فلا بد أن تدعو الناس إلى ما اقتنعت أنه الحق، ولا بد أن ترشدهم إليه، فسكوتك عنهم وهم يتجهون إلى غير ما تراه حقا غش لهم. أما لوازم الشهادة وما يترتب عليها فسبعة أمور: أربع هي لوازم شهادة أن لا إله إلا الله، وثلاث هن لوازم شهادة أن محمد رسول الله. أما لوازم شهادة أن لا إله إلا الله فأولها ما يتعلق بإلهية الله سبحانه وتعالى، بأن يعتقد الإنسان أنه لا أحد يستحق العبادة سواه، فجميع الخلائق لا يستحقون أن يعبدوا، إلا الله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي يستحق أن تصرف له العبادة كلها. وهذا اللازم مقتض كذلك للقناعة العقدية بأنه الإله، لأنك عندما اقتنعت بأنه لا خالق للكون إلا هو وهذا هو الربوبية، فيترتب على ذلك الاقتناع أيضا بألوهيته، أي أنه لا يمكن أن يستحق العبادة إلا هو، فالألوهية من لوازم الربوبية. والعبادة تترتب على نفي الشريك، فإذا عرفت أنه لا إله إلا هو فلا يستحق أن يعبد إلا هو. ومن هنا لا بد أن تلتزم بذلك في خاصة نفسك، فلا تشرك أحدا في صلاة ولا صيام ولا نذر ولا صدقة ولا جهاد ولا دعوة ولا غير ذلك مما يقصد به وجه الله. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، فكل ما فيه شرك لغيره فهو مردود على صاحبه. إذن هذا اللازم الأول. اللازم الثاني، وهو من حقوق الإلهية أيضا، أن تعتقد أنه لا يستحق أن ترفع إليه الأيدي في الحوائج، ولا أن تعلق به، ولا أن يتوكل عليه إلا الله وحده، فهو حسبنا ونعم الوكيل. فلا يمكن أن يتوكل الإنسان على غيره، ولا أن يعلق حوائجه بغيره، لأنه وحده الذي بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، ومن سواه لا يملك لأحد حياة ولا موتا ولا نشورا. وقد قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك يلقب كثير من أهل العلم هذه الآية بالمسكتة، فليس بعدها أي احتمال يمكن أن يصل إليه العقل في مجال الألوهية، فقد قضت على كل الاحتمالات. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإذا هذا اللازم يقتضي من الإنسان أن لا يدعو غير الله. ثم اللازم الثالث من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يشرع إلا الله، فلا يحل ولا يحرم إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم مآلات الأمور، وعليه فلا يمكن أن يشرع تشريع ولا أن يوجب على العباد ولا أن يوجه إليهم خطاب إلا من عنده سبحانه وتعالى. وأنتم تدرسون في نظم ابن عاشر مثلا: الحكم في الشرع خطاب ربنا، فما ليس خطاب ربنا فلا يكون حكما في الشرع، فلا محل ولا محرم إلا الله وحده. ولذلك قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، جعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فإذا لا يمكن أن يحل ولا أن يحرم ولا أن يشرع إلا الله وحده، لأنه الذي يعلم ما تؤول إليه الأمور، أما من دونه فقد يعلم مصلحة اليوم وتخفى عليه مصلحة الغد، كما قال زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فالإنسان قد تخفى عليه مصلحته في هذا اليوم، فلذلك لا يمكن أن يشرع، لأن التشريع يقصد به الاستمرار والدوام. وأنتم تعرفون أن من خصائص القاعدة القانونية أنها عامة ومجردة، وهذا يقتضي بقاء واستمرارا، فلذلك لا يمكن أن يشرع إلا العليم الخبير الذي يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل من دونه إذا شرع قانونا فلا بد أن يعدل ذلك القانون ويغير. ولهذا تسمعون في قوانين أهل الأرض: القانون رقم كذا صادر بتاريخ كذا، المعدل بالقانون رقم كذا، أو المعدل بالقرار رقم كذا. فهذه التعديلات سببها ما هو؟ نقص العلم.
فالثغرات إنما يطلع عليها فيما بعد، الثغرات القانونية إنما يطلع عليها فيما بعد بدليل نقص العلم الحاصل. ولذلك فعلم الله لا يمكن أن يحصل فيه نقص ولا ثغرة، فما يشرعه فهو الحق الذي يترتب على علمه بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، لا تخفى عليه خافية. فلا تعديل إذن في حكمه سبحانه وتعالى، ولا مبدل لكلمات الله، ويستحيل عليه البداء وهو تجدد العلم، فهو مما لا يمكن أن يقع منه. ثم بعد هذا اللازم الرابع من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله هو المحبة. فالمؤمنون شهادتهم أن لا إله إلا الله تقتضي منهم أن يحبوا الله حبا شديدا، وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأنتم تعلمون أن صيغة أفعل في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله هي أفعل تفضيل، وهي تقتضي أن ذلك الحب الذي يحبه المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى هو أشد الحب، ولا يمكن أن يقارن به ما سواه. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ثم بعد هذا شهادة أن محمد رسول الله مقتضياتها ثلاث: المقتضى الأول أن يصدق في كل ما أخبر به، فلا يمكن أن تقر أنه رسول من عند الله ثم بعد ذلك تكذبه في أي شيء جاء به، لأن رسول الله معصوم، ولأن الله صدقه بالمعجزة، وتصديق الله له دليل على انسحاب صدقه على كل جزئيات ما يخبر به. ثم بعد هذا اللازم الثاني لشهادة أن محمد رسول الله هو طاعته في كل ما أمر به، فإذا أقررت أنه رسول الله إليك فلا بد أن تطيعه، ولا يمكن أن ترد عليه أي شيء مما جاء به من عند الله، فلا بد إذن أن تنقاد لكل ما جاء به من عند الله تعالى، وإذا خالفت ذلك فإنك لا تقر أنه رسول الله. اللازم الثالث أن لا يعبد الله إلا بما جاء به من عنده، فلا سبيل لنا إلى معرفة مراد الله إلا عن طريق الوحي، والوحي مختص في هذه الأمة بنبي واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فلذلك لا يمكن أن نعرف أن شيئا يرضي الله، ولا أن شيئا يسخطه، ولا أن شيئا حلال أو أنه حرام إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي أرسل الله إلينا، ولم يرسل إلينا في هذه الأمة رسولا آخر، فهو خاتم النبيين. فلذلك شهادتك أنه رسول الله لهذه الأمة تقتضي أن لا يعبد الله إلا بما جاء به عنه. هذه اللوازم السبعة كل واحد منها مخالفته ناقض من نواقض الإيمان. فاللازم الأول هو ما يتعلق بالعبادة، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله، فسجد لغير الله أو صلى له أو صام له، فإن ذلك نقض للإيمان، ومحل ذلك عندما يفرده بتلك العبادة. أما إذا حصل إشراك فيها بأن راء أو سمع فلا يكون ذلك ناقضا من نواقض الإيمان، وإنما هو شرك دون شرك، فهو الشرك الأصغر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أفرده به فلم يعمله لله وإنما عمله لمخلوق، فهذا الشرك الأكبر الناقض الذي ينقض الإيمان ويبطله. كذلك اللازم الثاني من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وهو دعاء الله سبحانه وتعالى، إفراده بالدعاء والتوكل، فهذا نقضه أيضا ناقض من نواقض الإيمان. فمن توكل على غير الله وجعله حسبه واعتمد عليه في أمره وعلق به حوائجه ودعاه من دون الله، فإنه بذلك قد انتقض إيمانه وخرج من الإيمان بهذا الاعتقاد، حين اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر أو يرزق أو يحيي أو يميت، فكل ذلك من خصائص الألوهية. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمن مقتضيات إيمانك بألوهية الله ومن مقتضيات إيمانك بقدر الله ألا تتكل على غيره وألا ترفع حوائجك التي لا يقدر عليها إلا الله إلا إلى الله. فالذي يريد أن يرزق ولدا فيرفع هذه الحاجة إلى مخلوق، أو يريد أن يرزق مالا فيرفع هذه الحاجة إلى مخلوق، أو يريد أن يشفى من مرض فيرفع هذه الحاجة إلى مخلوق، فهو بذلك ناقض لإيمانه بفعله هذا. والمقصود هنا أن يلتمس تلك الحاجة من المخلوق بالكلية. أما إن كان يريد منه الدعاء في حصولها مثلا، أو يريد منه مساعدة فيما يقدر عليه المخلوق من وجاهة أو مال يبذله له، أو سبب كأن يلتمس من الطبيب العلاج لكنه يعلم أن الطبيب لا يشفي، فهذا غير ناقض. الناقض هو أن يلتمس تلك الحاجة من المخلوق ويعلقها به مما لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى، فهذا ناقض من نواقض الإيمان. كذلك المقتضى الثالث من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، وهو التشريع. كل من شرع فأحل أو حرم أو قنن ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فقد نقض إيمانه بذلك وخرج منه، وهذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة. فقد سمى الله تعالى قوانين أهل الأرض دينا غير دينه، فقال في قصة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما المقصود بدين الملك؟ قانونه. فقانون الملك مخالف للشريعة التي جاء بها يعقوب من عند الله تعالى، فشريعة يعقوب تقتضي أن السارق يملك في مقابل ما سرق، وقانون الملك يقتضي أنه يقتل، ويوسف لا يريد أن يقتل أخوه، فلذلك كاد الله له هذه المكيدة العجيبة التي فيها تغيير لهذا القانون الأرضي واستبدال له بشرع الله. فلذلك نادى مناديه في العير: إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. سألهم عن قانونهم عن شرعهم: ما جزاء السارق فيه؟ ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله، من وجد المسروق في رحله فهو السارق جزاؤه، فيملك بدل المسروق، من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فإذا كل تشريع يحل به أو يحرم من دون إذن الله تعالى فهو ناقض من نواقض الإيمان، وقد صرح الله بذلك في سورة النساء إذ قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية أصرح شيء في هذا، مع أن الآيات فيه كثيرة، ففي سورة الأنعام وحدها جاء التصريح بذلك في ثلاثة مواضع: قل غير الله أبتغي حكما، فجاء التصريح بذلك في ثلاثة مواضع من سورة الأنعام وحدها، وجاء التصريح به في آيات كثيرة من القرآن: قل غير الله يتخذ ولياه الثالثة. كذلك جاء التصريح به في كثير من الآيات في القرآن. وهذه الآيات سبحان الله التي في سورة الأنعام فيها تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: إلى ألوهية وربوبية وما يتعلق بالأسماء والصفات، فيشمل هذا التقسيم: غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أبتغي حكما، وأبتغي قل غير الله يتخذ وليا، فهي آتية على هذه الأقسام كلها. كذلك فإنه تعالى نفى الحكم عن غير نفسه في القرآن في عدد من الآيات، ففي سورة يوسف جاء التصريح بذلك في موضعين: أحدهما يتعلق بالحكم التشريعي، والآخر يتعلق بالحكم القدري. ففي خطاب يعقوب لأولاده قال: إن الحكم إلا لله عليه توكلت، فهذا المربوط بالتوكل يقتضي الحكم القدري النافع. وفي قصة يوسف في خطابه لصاحب السجن قال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ف فالحكم المرتبط بالأمر هو الحكم التشريعي، والحكم المرتبط بالتوكل هو الحكم القدري، ولا بد من معرفة الفرق بينهما. فالحكم التشريعي هو من كلمات الله تعالى التشريعية التي فيها الأمر والنهي، والحكم القدري هو من كلمات الله تعالى القدرية. والفرق بينهما أن كلمات الله التشريعية هي ما يوحيه الله تعالى وينزله وحيا على عباده على من اصطفاه من خلقه، وهذه الكلمات التشريعية قد انتهت ختمت بالقرآن. أما الكلمات القدرية فلا نهاية لها، وهي التي يكون الله بها الخلائق جميعا، فهي الكلمات التكوينية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالكلمات التشريعية يقف عندها البر ويتعداها الفاجر. إذا قال للبر صلي يصلي، وإذا قال للفاجر صلي يمتنع. أما الكلمات الكونية فلا يتعداها بر ولا فاجر. إذا قال للبر مت فسيموت من حينه، وإذا قال للفاجر مت فسيموت من حينه كذلك، لا يستطيع واحد منهما الممانعة. فإذا هذا الفرق بين النوعين، بين نوعي الكلمات. والكلمات الكونية هي التي لا تبديل فيها ولا يقع فيها النسخ، والكلمات التشريعية فيها التبديل ويقع فيها النسخ. ولذلك فإن الله تعالى يقول ولا مبدل لكلمات الله، هي الكلمات الكونية القدرية. ويقول في الكلمات الأخرى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ويقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا النسخ والتبديل إنما هو في الكلمات التشريعية لا في الكلمات الكونية، فالكلمات الكونية ليس فيها تبديل ولا مبدل لكلمات الله. والكلمات الكونية غير محصورة، ولذلك قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذه الكلمات الكونية القدرية. ومن هنا فإن تشريع ما لم يأذن به الله ناقض من نواقض الإسلام إذا كان ذلك عن اعتقاد. وهذا الاعتقاد أنواع، منه أن يعتقد الإنسان أن شرع الله غير كاف، كمن اعتقد أن حدود الله غير مصيبة في علاج الجريمة وأنها غير زاجرة عنها، فهذا كفر ناقض مخرج من الملة. وكذلك اعتقاد أن غير شرع الله أكمل من شرع الله، كأن يعتقد الإنسان أن تشريعا آخر أيا كان هو أفضل وأعدل من شرع الله، كمن ظن أن قطع الأيدي فيه قسوة على السراق، أو أن الرجم فيه قسوة على الزناة مثلا، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، لأنه تبديل لشرع الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن غيره أكمل منه وأعدل، فهذا ناقض من نواقض الإيمان. ثم بعد هذا المقتضى الرابع من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله هو المحبة، أن يحب الإنسان الله حبا شديدا، وهذا مقابله ناقض من نواقض الإيمان. فالإنسان الذي لا يحب الله أو يؤثر حب المخلوق على حب الله، فيؤثر التقرب إلى المخلوق بمعصية الخالق سبحانه وتعالى، فهذا ناقض من نواقض الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فما أمر به الخالق يطاع، ولا يمكن أن يطاع مخلوق في مقابله، لأن الطاعة سببها الألوهية، والألوهية من خصائص الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أما مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله فمقابلها أيضا ناقض من نواقض الإيمان. فالمقتضى الأول من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله هو تصديقه في كل ما أخبر به، فمن كذبه في خبر واحد أخبر به فقد كفر وخرج من الملة. ولذلك لا بد من الاستسلام لكل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما صح عنه لا بد من الانقياد له بالكلية. ولذلك قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا بد من الانقياد لأمره بالكلية. ثم بعد هذا اللازم الثاني من لوازم شهادة أن محمد رسول الله هو طاعته في كل ما أمر به. فمن رد عليه شيئا من أمره وقال نعم صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أخالفه فهذا ناقض من نواقض الإيمان، لأنه رد على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه. وقد قال مالك رحمه الله ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مردودا عليه بوجه من الوجوه. ولذلك قال الله تعالى في وصف المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فلا بد إذن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، ومن قصد مخالفته ورد عليه شيئا من ذلك ولو كان أمرا واحدا فذلك ناقض من نواقض الإيمان وتكذيب له صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه تكذيب لعامة الرسل. فمن كذب رسولا واحدا من الرسل في أمر واحد فقد كذب الرسل جميعا. ولذلك قال الله تعالى كذبت قوم المرسلين. فقوم نوح كانوا قبل المرسلين لأن نوح أول الرسل إلى أهل الأرض، ومع ذلك تكذيبهم لنوح كان تكذيبا لكافة المرسلين. وكذلك من بعده من الأنبياء كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. جميع المكذبين كذبوا جميع الرسل لأن تكذيب نبي واحد تكذيب للأنبياء جميعا. فلذلك لا بد من الانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هنا فليس لأحد أن يقول صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال فلان بمخالفته، فهذا لا يمكن أن يقبله عقل. فلا أحد من المجتهدين يستطيع أن يخالف ما صح لديه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به بوجه من الوجوه. قد يخفى عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يصح عنده، وقد يأخذ بما يراه أرجح منه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيراه متأخرا عنه ناسخا له مثلا. لكن لا يمكن أن يقول أحد من المجتهدين ولا أحد من العلماء صح الحديث في هذه المسألة ولكني أعدل عنه فلا أخذ به وأخذ بمقابله من غير دليل، هذا غير صحيح ولا متصور. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما والله ليوشكن أن ترجمكم الملائكة بالنجوم من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا في رده على الخوارج الذين كانوا يتظاهرون بالتمسك بسنة الخليفتين أبي بكر وعمر ويبرؤون من علي وعثمان رضي الله عنهما، وكانوا يمتحنون الناس بذلك فيقولون ما تقول في إمامة أبي بكر وعمر وفي عثمان 6 سنين وفي علي قبل التحكيم. فهذه كانت محنة الخوارج، امتحان الخوارج الذي يمتحنون به الناس هو هذا اللفظ. فلذلك برئ منهم ابن عباس وذكر أن عقوبة هذا هو الرجم من السماء حين أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون قال أبو بكر وعمر. فكيف بمن دون أبي بكر وعمر؟ لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائنا من كان. ولذلك قال لعمر فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. وقد قال خليل رحمه الله في جامعه ولا يجوز أن تعارض السنن برأي ولا قياس. لا يجوز، فهو ناقض من نواقض الإسلام أن تعارض السنن أي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم برأي أي اجتهاد ولا قياس. فلا يمكن أن يعارض شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم برأي ولا بقياس، هذا غير مقبول بوجه من الوجوه. ثم بعد هذا المقتضى السابع من مقتضيات الشهادتين هو أن لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فمن اعتقد طريقا للهداية أو طريقا للوصول إلى معرفة مراد الله غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فذلك ناقض من نواقض الإيمان مكفر مخرج من الملة. من اعتقد أن لديه وحيا أو طريقا لمعرفة الوحي أو أنه يتلقى الأمر عن الله تعالى مباشرة، أو أنه يتلقاه بأي طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كافر خارج من الملة. فلا طريق لمعرفة مراد الله من عباده في هذه الأمة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. ولا يمكن أن يعرف أن شيئا شرعه الله لعباده إحلالا أو تحريما إلا عن طريق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقد قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فلا يمكن أن يدعي أحد اليوم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه شيء من عند الله تعالى فالإلهام والمرائي وغير ذلك ليست من مصادر التشريع، ولا يمكن أن يؤخذ منها حكم من أحكام التشريع أبدا. فالتشريع مقتصر على ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك ليس تشريعا من عند الله، حتى لو كان أحلاما ولو قامت عليه بعض البراهين الواقعية فهذا فتنة يفتن بها الإنسان وعليه أن يجتنبها. فإذا عرفنا إذن أن هذه النواقض مقابلات لوازم الشهادتين وهي سبع، فإنه يضاف إليها بعض النواقض الأخرى المكملة. فمن هذه النواقض موالاة أعداء الله عز وجل، فإن الله عز وجل شرع للمؤمنين أن يوالوه وأن يوالوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوالوا المؤمنين، فحدد ولاءهم وحصره في هذه، فقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فموالاة غير الله سبحانه وتعالى ولو كان والدا أو ولدا أو زوجا أو قريبا ناقضة من نواقض الإسلام. ولذلك قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فقد حذر الله سبحانه وتعالى من اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، ونص بالخصوص على اليهود والنصارى كما في آية المائدة التي قرأ بها الإمام في الركعة الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال أهل العلم: صرح بالخروج من الملة بتكفير المخرج من الملة في هذه الآية مرتين، فالمرة الأولى في قوله في هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فالخلود في العذاب لا يكون إلا للكافر الذي خرج من الملة، أما من سواه فيخرج من النار بإيمانه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يخرجون من النار وقد اسودوا وامتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. فإذا ثبت الخلود لإنسان فهذا تصريح بكفره، فلذلك قال وفي العذاب هم خالدون. الموضع الثاني هو قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فإن لو تقتضي الامتناع، وهنا قال لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فهذان موضعان صرح فيهما بكفر هؤلاء كفرا أكبر مخرجا من الملة. كذلك من هذه النواقض المخرجة من الملة ممالأتهم على المؤمنين فهي من ولائهم، فمن ساعد الكفار على المؤمنين فذلك مخرج له من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه والترك للدين لا يكون إلا نقضا. فمؤازرة الكفار ومناصرتهم على المؤمنين ناقض من نواقض الإيمان مخرج من الملة، وذلك أنها أبلغ شيء في الولاء، فأبلغ شيء في الموالاة أن يكون الإنسان مع قوم يموت معهم ويحيا معهم فهو معهم فيما هم فيه، فهذا أبلغ شيء في الولاء. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك فأنزل فيه سورة الممتحنة بسبب كتابة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابه إلى قريش يخبرهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم بمن لا قبل لهم به، ويدعوهم فيه إلى أن يسلموا فيحتاطوا لأنفسهم قبل أن يبغتهم في دارهم. وهذا الكتاب كان مخالفة للأمر النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يبلغ أحد منهم أحدا من قريش ذلك، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على الكتاب وأخبره أنه أرسله مع ضعينة من قريش وأنها نزلت بروضة خاخ وأن الكتاب في شعر رأسها قد ضفرت عليه ضفيرتها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد في إثر الضعينة وأخبرهم أنهم سيجدونها قائلة بروضة خاخ، فأتوها فوجدوها بالمكان الذي حدد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها علي أخرجي الكتاب الذي أعطاك حاطب، فقالت ما أعطاني كتابا، فهددها فقال لتخرجين الكتاب أو لننزعن الثياب، فأخرجت لهم الكتاب فرجعوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عرضه على حاطب أقر به، فقال عمر دعني أضرب عنقه، فقال حاطب والله يا رسول الله ما نافقت منذ أسلمت ولا شككت في شيء من أمر ديني، وإنما وقعت في ذلك لأنه ليس لي بمكة من يرعى حريمي ولكل أصحابك أهل بمكة يدافعون عنهم غيري. فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل من عمر ما قال، وقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا وما شئتم فقد غفرت لكم. فحاطب لا تقع ذنوبه إلا مغفورة، ولم يقع منه هذا التصرف عن نقص في الاعتقاد، وقد أقسم على ذلك وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غير شاك ولا منافق، فوقع منه هذا الذنب وقد سبقته المغفرة. فالذين رضي الله عنهم رضاه الأكبر الذي لا سخط بعده لا تقع ذنوبهم إلا مغفورة سبقتها المغفرة. وحاطب من أولئك فقد شهد بدرا ثم قد بايع تحت الشجرة، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا لحاطب أتاه فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال كذبت والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فأنزل الله في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخر السورة. وضرب لنا فيها مثلا عجيبا في الولاء والبراء ألا وهو إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام من تمام توحيده ما حققه من الولاء لله تعالى والبراء من أعداء الله جميعا، وقد أخبر الله أن عقيدة الولاء والبراء بقيت كلمة باقية في عقب إبراهيم بعده، فلذلك قال لقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فهذا البراء الذي تركه إبراهيم كلمة باقية في عقبه هو تشريع لهذه الأمة أيضا، فهذه الأمة جميعا من ذرية إبراهيم، من كان منهم من ذريته من بالنسب الطيني فذاك وإلا فهم جميعا من ذريته بالنسب الديني. ولهذا قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، فجعله أبا للمسلمين جميعا، مثل ما جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين جميعا وأزواجه أمهاتهم، فذلك النسب الديني للطيني. وقد يتأكد ذلك في حق من جمع الأمرين، فكثير من المؤمنين هم من ذرية إبراهيم يجمعون بين النسب الديني والطيني، ومن سواهم هم من ذريته بالنسب الديني. فضربه الله مثلا للمؤمنين هو ومن آمن معه، وشرع لنا الاقتداء به في كل شيء إلا أمرا واحدا، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فهذا الأمر وحده هو الذي لا يشرع لنا الاقتداء بإبراهيم فيه، وقد عذر الله إبراهيم فيه فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فبين أن إبراهيم ما فعل ذلك إلا ظنا أنه سينفعه استغفاره له لعل الله يهديه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلذلك من نواقض الإيمان موالاة الكافرين، وهي تشمل نصرتهم في دينهم والركون إليهم، فكل من فعل فعلا يختص بدين غير الإسلام أو قال قولا يختص بدين غير الإسلام فذلك ناقض من نواقض الإيمان. فإذا كان للكفار شعار يميزهم كقبعة اليهود مثلا وكلباس رجال الكنيسة، فمن لبس ذلك فقد خرج من ربقة الإسلام، لأنه بذلك قد والاهم موالاة خاصة بالدين ولبس ما يميزهم عن غيرهم. ومنه شد الزنار، وقد كان هذا في صدر الإسلام ولم يعد اليوم موجودا. فشد الزنار على وسط الإنسان، وهو لباس خاص بأهل الذمة في الصدر الأول، من فعله فقد رضي بتلك الملة. ومثل ذلك الأقوال، فمن ذكر أنه كاثوليكي أو أنه نصراني أو أنه يهودي فهو على ما قال وقد خرج من الملة، سواء قال ذلك في رضا أو غضب. وهنا يلزم الانتباه إلى أن كثيرا من الناس قد يقول هذا الكلام في حال الغضب ويظن أنه يعذر به. كثير من الناس يقول إنه يهودي أو إنه نصراني أو إنه كافر في حال الغضب، ويظن أنه بذلك يعذر بسبب غضبه، وهذا غير صحيح، فهو كما قال نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا على الإنسان أن يحذر الوقوع في مثل هذا النوع وأن يجتنبه بالكلية، حتى لو كان ذلك في القسم، فمن أقسم بملة غير الإسلام فهو كما قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد بذلك التأكيد مجرد التأكيد في القسم فهو كما قال نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه هي أهم النواقض المخرجة من الملة، ولو أردنا تتبع جزئياتها لطال بنا الوقت. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم بالصالحات أعمالنا وبالحسنات آجالنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال والاعتقادات والنيات، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمتعنا بإيماننا حتى نلقاه، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يعطينا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا محمد.